لهم نعمته ولهم فضله وله الثناء الحمد لله استريح الكافر بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه أجمعين. أما بعد، فبالأمس أخذنا ما جاء في الزكاة، في وجوب الأنصبة والزكاة في الزكاة، وفي هذا اليوم عقد المصنف رحمه الله في المجلس 17 في أهل الزكاة، يعني الذين يستحقون الزكاة، وبدأ هذا المجلس بخطبته العظيمة والثناء على الله عز وجل والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والترضي عن الصحابة جزاه الله خيرا ورحمه وجعل ذلك في ميزان حسناته، إلى أن قال رحمه الله: إخواني، قال الله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. في هذه الآية الكريمة بيّن الله تعالى مصارف الزكاة وأهلها المستحقين لها بمقتضى علمه وحكمته وعدله ورحمته سبحانه وتعالى، وحصرها في هؤلاء الأصناف الثمانية، وبيّن أن صرفها فيهم فريضة لازمة، وأن هذه القسمة صادرة عن علم الله وحكمته، فلا يجوز تعديها وصرف الزكاة في غيرها، لأن الله تعالى أعلم بمصالح خلقه وأحكم في وضع الشيء في موضعه سبحانه وتعالى، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فالصنف الأول والثاني الفقراء والمساكين، وهم الذين لا يجدون كفايتهم وكفاية عائلتهم لا من نقود حاضرة ولا من رواتب ثابتة، فهم في حاجة إلى مساواة، وهم الذين لا يجدون ما يكفيهم، يقول وهم الذين لا يجدون ما يكفيهم من لا، يعني قال رحمه الله: وهم لا الذين لا يجدون ما يكفيهم وعوائلهم لا من نقود حاضرة ولا من رواتب ثابتة ولا من صناعة قائمة ولا من غلة كافية ولا من نفقات على غيرهم واجبة، فهم في حاجة إلى مواساة، فهم في حاجة إلى مواساة ومعاونة. قال العلماء: فيعطون من الزكاة ما يكفيهم وعائلتهم لمدة سنة كاملة، حتى يأتي حول الزكاة مرة ثانية ويعطى الفقراء ويعطى الفقير لزواج يحتاج إليه ما يكفي لزواجه وطالب علم وطالب العلم الفقير لشراء كتب يحتاجها، ويعطى من له راتب لا يكفيه ويعطى من له راتب لا يكفيه وعائلته من الزكاة ما يكمل كفايتهم لأنه ذو حاجة. وأما من كان له كفاية فلا يجوز إعطاؤه من الزكاة وإن سألها، بل الواجب نصحه وتحذيره من سؤال ما لا يحل له. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله عز وجل وليس في وجهه مزعة لحم. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر. رواه مسلم. وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى. رواه البخاري ومسلم. وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يفتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وإن سأل الزكاة شخص وعليه علامة الغنى عنها وهو مجهول الحال جاز إعطاؤه منها بعد إبلاغه أنه لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجلان يسألانه فقلب فيهما البصر فرآهما جليدين يعني قويين، فقال: إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. الصنف الثالث من أهل الزكاة العاملون عليها، وهم الذين ينصبهم ولاة الأمور لجباية الزكاة من أهلها وحفظها وتصريفها، فيعطون منها بقدر عملهم وإن كانوا أغنياء. وأما الوكلاء لفرد من الناس في توزيع زكاته فليس من العاملين عليها، فلا يستحقون منها شيئا من أجل وكالتهم فيها، لكن إن تبرعوا في تفريقها على أهلها بأمانة واجتهاد كانوا شركاء في أجرها، لما روى البخاري عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخازن المسلم الأمين الذي ينفذ أو قال يعطي ما أمر به كاملا أحد المتصدقين أو كاملا موفرا طيبا به نفسه، فيدفعه إلى الذي أمر به أحد المتصدقين، وإن لم يتبرعوا بتفريقها أعطاهم صاحب المال من ماله الخاص لا من الزكاة. الصنف الرابع من أهل الزكاة المؤلفة قلوبهم وهم ضعفاء الإيمان أو من يخشى على أو من يخشى شره أو من يخشى شرهم فيعطون من الزكاة ما يكون به تقوية إيمانهم أو دفع شرهم إذا لم يندفع إلا بإعطائهم. الصنف الخامس الرقاب، وهم الأرقاء المكاتبون الذين اشتروا أنفسهم من أسيادهم فيعطون من الزكاة ما يوفون به أسيادهم ليحرروا بذلك أنفسهم. ويجوز أن يشترى عبد فيعتق يعني من الزكاة، وأن يفك بها مسلم من الأسر، لأن هذا داخل في عموم الرقاب. الصنف السادس الغارمون الذين يتحملون غرامة، وهم نوعان، أحدهما من تحمل حمالة لإصلاح ذات البين وإطفاء الفتنة فيعطى من الزكاة بقدر حمالته تشجيعا له على هذا العمل النبيل الذي به تأليف المسلمين وإصلاح ذات بينهم وإطفاء الفتنة وإزالة الأحقاد والتنافر. وعن قبيصة الهلال قال: تحملت حمالة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أسأله فيها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. ثم قال: يا قبيصة، إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك. وذكر تمام الحديث، رواه مسلم. الثاني: من تحمل حمالة في ذمته لنفسه وليس عنده وفاء فيعطى من الزكاة ما يوفي به دينه، وإن كفر أو يوفى طالبه، وإن لم يسلم للمطلوب، لأن تسليمه للطالب يحصل به المقصود من تبرئة ذمة المطلوب. الصنف السابع في سبيل الله، وهو الجهاد في سبيل الله، الذي يقصد به أن تكون كلمة الله هي العليا، لا لحمية ولا لعصبية، فيعطى المجاهدون بهذه النية ما يكفيه لجهاده من الزكاة، أو يشترى بها سلاح وعتاد للمجاهدين في سبيل الله لحماية الإسلام والذود عليه وإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى. الصنف الثامن ابن السبيل، يعني من أهل الزكاة. الصنف الثامن ابن السبيل وهو المسافر الذي قطع به السفر ونفد ما في يده فيعطى من الزكاة ما يوصله إلى بلده وإن كان غنيا يعني في بلده، ووجد من يقرضه، لكن لا يجوز أن يستصحب معه نفقة قليلة لأجل ما لا يستحب، يعني لأجل أن يعطى، ولا تدفع الزكاة لكافر، ولا تدفع الزكاة لكافر إلا أن يكون من المؤلفة قلوبهم، ولا تدفع لغني عنها بما يكفيه، ما يعني لما ولا تدفع لغني عنها بما يكفيه من تجارة أو صناعة أو حرفة أو رواتب أو مغل أو نفقة أو نفقة واجبة يعني على غيره كأبنائه مثلا، إلا أن يكون من العاملين عليها أو المجاهدين في سبيل الله أو الغارمين لإصلاح ذات البين. ولا تدفع الزكاة بإسقاط واجب سواها، فلا تدفع للضيف بدلا عن ضيافته، ولا لمن تجب نفقته من زوجة أو قريب بدلا عن نفقتهما، ويجوز دفعها للزوجة والقريب فيما سوى النفقة الواجبة، فيجوز أن يقضي بها دينا عن زوجته لا تستطيع وفاءه، وأن يقضي بها عن والديه أو أحد من أقاربه دينا لا يستطيع وفاؤه. ويجوز أن يدفع الزكاة لأقاربه في سداد نفقتهم إذا لم تكن واجبة عليه لكون ماله لا يتحمل الإنفاق عليهم أو نحو ذلك. ويجوز دفع الزوجة زكاتها لزوجها في قضاء دين عليه ونحو ذلك، لأن الله سبحانه علق استحقاق الزكاة بأوصاف عامة تشمل من ذكرنا وغيرهم، فلا يخرج أحد منها إلا بنص، أو فلا يخرج أحد منها إلا بنص أو إجماع. وفي الصحيحين من حديث زينب الثقفية امرأة عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء بالصدقة، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رب، أو قال فسألت النبي صلى الله عليه وسلم، بل فسألت هي المرأة هذه، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إنك، بسم الله الرحمن الرحيم، يقول نعيد الأول حديثنا من أوله، هنا يقول من حديث وفي الصحيحين من حديث زينب الثقفية امرأة عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء بالصدقة، فسألت امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم يعني امرأة عبد الله بن مسعود، فقالت يا رسول الله إنك أمرت بالصدقة وكان عندي حلي فأردت أن أتصدق به، فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من تصدقت به عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق ابن مسعود، زوجك وولدك وولدك أحق من تصدقت به عليهم. وعن سلمان بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصدقة على الفقير صدقة وعلى ذوي الرحم صدقة وصلة. رواه النسائي والترمذي وابن خزيمة والحاكم، وقال صحيح الإسناد. وذوي الرحم، وذوي الرحم هم القرابة، هم القرابة ضربوا أم بعدوا. ولا يجوز أن يسقط الدين عن الفقير وينويه من الزكاة، لأن الزكاة أخذا وإعطاء، لأن الزكاة أخذ وإعطاء. قال الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. وإسقاط الدين عن الفقير ليس أخذا ولا ردا، ولأن ما في ذمة الفقير، ولأن ما في ذمة الفقير دين، ولأن ما في ذمة الفقير دين غائب لا يتصرف فيه ولا يجزئ عن مال حاضر يتصرف فيه، يعني كالزكاة، فلا يقضى بها يعني دين عن الفقير. ولأن الدين أقل في النفس من الحاضر، ولأن الدين أقل في النفس من الحاضر وأدنى، فأداؤه عنه كأداء الرديء عن الجيد. وإذا اجتهد صاحب الزكاة فدفعها لمن يظن أنه من أهلها فتبين بخلافه فإنها تجزئه، لأنه اتقى الله ما استطاع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رجل: والله لأتصدقن، فذكر الحديث وفيه فوضع صدقته في يد غني، فأصبح الناس يتحدثون تصدق على غني، فقال: الحمد لله على غني. نعم، فقال: الحمد لله على غني. فأتي فقيل: أما الغني فلعله يعتبر فيتصدق مما أعطاه الله. وفي رواية لمسلم: أما صدقتك فقد قبلت. وعن معن بن يزيد رضي الله عنه قال: كان أبي يزيد يخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد، فجئت فأخذتها فأتيته بها، فقال: والله ما إياك أردت. فخاصمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لك ما نويت يا يزيد، ولك ما أخذت يا معن. رواه البخاري. إخواني، إن الزكاة لا تجزئ ولا تقبل حتى توضع في المحل الذي وضعها الله سبحانه وتعالى فيها. فاجتهدوا رحمكم الله. إن الزكاة لا تجزئ، قال رحمه الله: إخواني، إن الزكاة لا تجزئ ولا تقبل حتى توضع في المحل الذي وضعها الله تعالى فيه. فاجتهدوا رحمكم الله فيها، واحرصوا على أن تقع موقعها وتحل محلها، لتبرئوا ذممكم وتطهروا أموالكم وتنفذوا أمر ربكم وتقبل صدقاتكم. والله الموفق، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه أجمعين. أما بعد، فبالأمس أخذنا ما جاء في الزكاة، في وجوب الأنصبة والزكاة في الزكاة، وفي هذا اليوم عقد المصنف رحمه الله في المجلس 17 في أهل الزكاة، يعني الذين يستحقون الزكاة، وبدأ هذا المجلس بخطبته العظيمة والثناء على الله عز وجل والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والترضي عن الصحابة جزاه الله خيرا ورحمه وجعل ذلك في ميزان حسناته، إلى أن قال رحمه الله: إخواني، قال الله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. في هذه الآية الكريمة بيّن الله تعالى مصارف الزكاة وأهلها المستحقين لها بمقتضى علمه وحكمته وعدله ورحمته سبحانه وتعالى، وحصرها في هؤلاء الأصناف الثمانية، وبيّن أن صرفها فيهم فريضة لازمة، وأن هذه القسمة صادرة عن علم الله وحكمته، فلا يجوز تعديها وصرف الزكاة في غيرها، لأن الله تعالى أعلم بمصالح خلقه وأحكم في وضع الشيء في موضعه سبحانه وتعالى، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون فالصنف الأول والثاني الفقراء والمساكين، وهم الذين لا يجدون كفايتهم وكفاية عائلتهم لا من نقود حاضرة ولا من رواتب ثابتة، فهم في حاجة إلى مساواة، وهم الذين لا يجدون ما يكفيهم يقول وهم الذين لا يجدون ما يكفيهم من لا يعني قال رحمه الله وهم لا الذين لا يجدون ما يكفيهم وعوائلهم لا من نقود حاضرة ولا من رواتب ثابتة ولا من صناعة قائمة ولا من غلة كافية ولا من نفقات على غيرهم واجبة، فهم في حاجة إلى مواساة، ومعاونة. قال العلماء: فيعطون من الزكاة ما يكفيهم وعائلتهم لمدة سنة كاملة حتى يأتي حول الزكاة مرة ثانية، ويعطى الفقراء ويعطى الفقير لزواج يحتاج إليه ما يكفي لزواجه وطالب علم وطالب العلم الفقير لشراء كتب يحتاجها، ويعطى من له راتب لا يكفيه ويعطى من له راتب لا يكفيه وعائلته من الزكاة ما يكمل كفايتهم لأنه ذو حاجة. وأما من كان له كفاية فلا يجوز إعطاؤه من الزكاة وإن سألها، بل الواجب نصحه وتحذيره من سؤال ما لا يحل له. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله عز وجل وليس في وجهه مزعة لحم. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر. رواه مسلم. وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى. رواه البخاري ومسلم. وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يفتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وإن سأل الزكاة شخص وعليه علامة الغنى عنها وهو مجهول الحال جاز إعطاؤه منها بعد إبلاغه أنه لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجلان يسألانه فقلب فيهما البصر فرآهما جليدين يعني قويين، فقال: إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. الصنف الثالث من أهل الزكاة العاملون عليها، وهم الذين ينصبهم ولاة الأمور لجباية الزكاة من أهلها وحفظها وتصريفها، فيعطون منها بقدر عملهم وإن كانوا أغنياء. وأما الوكلاء لفرد من الناس في توزيع زكاته فليس من العاملين عليها، فلا يستحقون منها شيئا من أجل وكالتهم فيها، لكن إن تبرعوا في تفريقها على أهلها بأمانة واجتهاد كانوا شركاء في أجرها، لما روى البخاري عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخازن المسلم الأمين الذي ينفذ، أو قال: يعطي ما أمر به كاملا أحد المتصدقين، أو كاملا موفرا طيبا به نفسه فيدفعه إلى الذي أمر به أحد المتصدقين، وإن لم يتبرعوا بتفريقها أعطاهم صاحب المال من ماله الخاص لا من الزكاة. الصنف الرابع من أهل الزكاة المؤلفة قلوبهم وهم ضعفاء الإيمان، أو من يخشى شره أو من يخشى شرهم فيعطون من الزكاة ما يكون به تقوية إيمانهم أو دفع شرهم إذا لم يندفع إلا بإعطائهم. الصنف الخامس الرقاب، وهم الأرقاء المكاتبون الذين اشتروا أنفسهم من أسيادهم فيعطون من الزكاة ما يوفون به أسيادهم ليحرروا بذلك أنفسهم. ويجوز أن يشترى عبد فيعتق يعني من الزكاة، وأن يفك بها مسلم من الأسر، لأن هذا داخل في عموم الرقاب. الصنف السادس الغارمون الذين يتحملون غرامة، وهم نوعان، أحدهما من تحمل حمالة لإصلاح ذات البين وإطفاء الفتنة فيعطى من الزكاة بقدر حمالته تشجيعا له على هذا العمل النبيل الذي به تأليف المسلمين وإصلاح ذات بينهم وإطفاء الفتنة وإزالة الأحقاد والتنافر. وعن قبيصة الهلال قال: تحملت حمالة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أسأله فيها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. ثم قال: يا قبيصة، إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك. وذكر تمام الحديث، رواه مسلم. الثاني: من تحمل حمالة في ذمته لنفسه وليس عنده وفاء فيعطى من الزكاة ما يوفي به دينه، وإن كفر أو يوفى طالبه، وإن لم يسلم للمطلوب، لأن تسليمه للطالب يحصل به المقصود من تبرئة ذمة المطلوب. الصنف السابع في سبيل الله، وهو الجهاد في سبيل الله، الذي يقصد به أن تكون كلمة الله هي العليا، لا لحمية ولا لعصبية، فيعطى المجاهدون بهذه النية ما يكفيه لجهاده من الزكاة، أو يشترى بها سلاح وعتاد للمجاهدين في سبيل الله لحماية الإسلام والذود عليه وإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى. الصنف الثامن ابن السبيل، يعني من أهل الزكاة. الصنف الثامن ابن السبيل وهو المسافر الذي قطع به السفر ونفد ما عنده، أو قال ونفد ما في يده، فيعطى من الزكاة ما يوصله إلى بلده وإن كان غنيا يعني في بلده، ووجد من يقرضه، لكن لا يجوز أن يستصحب معه نفقة قليلة لأجل ما لا يستحب، يعني لأجل أن يعطى، ولا تدفع الزكاة لكافر إلا أن يكون من المؤلفة قلوبهم، ولا تدفع لغني عنها بما يكفيه، ما يعني لما ولا تدفع لغني عنها بما يكفيه من تجارة أو صناعة أو حرفة أو رواتب أو مغل أو نفقة أو نفقة واجبة يعني على غيره كأبنائه مثلا، إلا أن يكون من العاملين عليها أو المجاهدين في سبيل الله أو الغارمين لإصلاح ذات البين، ولا تدفع الزكاة في إسقاط واجب سواها، فلا تدفع للضيف بدلا عن ضيافته، ولا لمن تجب نفقته من زوجة أو قريب بدلا عن نفقتهما، ويجوز دفعها للزوجة والقريب فيما سوى النفقة الواجبة، فيجوز أن يقضي بها دينا عن زوجته لا تستطيع وفاءه، وأن يقضي بها عن والديه أو أحد من أقاربه دينا لا يستطيع وفاؤه، ويجوز أن يدفع الزكاة لأقاربه في سداد نفقتهم إذا لم تكن واجبة عليه لكون ماله لا يتحمل الإنفاق عليهم أو نحو ذلك، ويجوز دفع الزوجة زكاتها لزوجها في قضاء دين عليه ونحو ذلك، لأن الله سبحانه علق استحقاق الزكاة بأوصاف عامة تشمل من ذكرنا وغيرهم، فلا يخرج أحد منها إلا بنص، أو فلا يخرج أحد منها إلا بنص أو إجماع. وفي الصحيحين من حديث زينب الثقفية امرأة عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء بالصدقة، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رب، أو قال فسألت النبي صلى الله عليه وسلم، بل فسألت هي المرأة هذه، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إنك، بسم الله الرحمن، يقول نعيد الأول حديثنا من أوله، هنا يقول من حديث وفي الصحيحين من حديث زينب الثقفية امرأة عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء بالصدقة، فسألت امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم يعني امرأة عبد الله بن مسعود، فقالت يا رسول الله إنك أمرت بالصدقة وكان عندي حلي فأردت أن أتصدق به، فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من تصدقت به عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق ابن مسعود، زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم. وعن سلمان بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصدقة على الفقير صدقة وعلى ذوي الرحم صدقة وصلة، رواه النسائي والترمذي وابن خزيمة والحاكم، وقال صحيح، وقال صحيح الإسناد، وذوي الرحم هم القرابة
هم القرابة ضربوا أم بعدوا، ولا يجوز أن يسقط الدين عن الفقير وينويه من الزكاة، لأن الزكاة أخذا وإعطاء، لأن الزكاة أخذ وإعطاء. قال الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. وإسقاط الدين عن الفقير ليس أخذا ولا ردا، ولأن ما في ذمة الفقير دين، ولأن ما في ذمة الفقير دين غائب لا يتصرف فيه ولا يجزئ عن مال حاضر يتصرف فيه، يعني كالزكاة، فلا يقضى بها يعني دين عن الفقير. ولأن الدين أقل في النفس من الحاضر، ولأن الدين أقل في النفس من الحاضر وأدنى، فأداؤه عنه كأداء الرديء عن الجيد. وإذا اجتهد صاحب الزكاة فدفعها لمن يظن أنه من أهلها فتبين بخلافه فإنها تجزئه، لأنه اتقى الله ما استطاع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رجل: والله لأتصدقن، فذكر الحديث وفيه، فوضع صدقته في يد غني، فأصبح الناس يتحدثون: تصدق على غني؟ فقال: الحمد لله على غني. نعم، فقال: الحمد لله على غني. فأتي فقيل: أما الغني فلعله يعتبر فيتصدق مما أعطاه الله. وفي رواية لمسلم: أما صدقتك فقد قبلت. وعن معن بن يزيد رضي الله عنه قال: كان أبي يزيد يخرج دنانير يتصدق بها، فوضعها عند رجل في المسجد، فجئت فأخذتها فأتيته بها، فقال: والله ما إياك أردت. فخاصمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لك ما نويت يا يزيد، ولك ما أخذت يا معن. رواه البخاري. إخواني، إن الزكاة لا تجزئ ولا تقبل حتى توضع في المحل الذي وضعها الله سبحانه وتعالى فيها، فاجتهدوا رحمكم الله. إن الزكاة لا تجزئ، قال رحمه الله: إخواني، إن الزكاة لا تجزئ ولا تقبل حتى توضع في المحل الذي وضعها الله تعالى فيه، فاجتهدوا رحمكم الله فيها، واحرصوا على أن تقع موقعها وتحل محلها، لتبرئوا ذممكم وتطهروا أموالكم وتنفذوا أمر ربكم وتقبل صدقاتكم. والله الموفق، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
شكرا.